بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 26 من برنامج صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته بالحديث عن الحملة الإنجليزية على مصر. وهذه الحلقة هي تقويم للثورة العرابية كلها. قد ذكرت بعض النقاط أثناء الحلقات، بعض الحلقات الماضية في قضية العرابيين والثورة العرابية، لا يوم مناسب أن أذكر ملاحظاتي عموما عن الثورة العرابية وعن الأخطاء التي وقعت فيها الثورة العرابية، وإلا كانت نجحت، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أولا لابد أن القول بأن الثورة العرابية هي الفرصة الكبرى كانت لبريطانيا من أجل احتلال مصر. بعض المؤرخين يقولون هي السبب احتلال مصر، لن تكون السبب، لأن العرابيين ما كان من يقفوا إلا الموقف الذي وقفوه، لكن كانت الفرصة المواتية لبريطانيا في الاحتلال. أيضا عرابي شخص ظهر في وقت كانت الأمة بأمس الحاجة لشخص مثله. كان الشعب المصري متهيئا تماما لأن يتبع شخصا مثله، شخص من ناحية العسكرية نصر الضباط المصريين الوطنيين كانوا يسمون، حقق العدل في الجيش، وضع نظاما متميزا في الجيش في قضايا الترقية والرواتب وكذا، يمتاز بالتساوي بين الضباط المصريين والضباط الشركس والأرنؤود والأتراك، أخرج الضباط من السجن لما سجنوا، استطاع أن يقف وجه الخديو توفيق بقوة، ويفرض عليه إسقاط وزارة رياض باشا الظالمة وتعيين وزارة أخرى، فرض عليه فرضا. أيضا استطاع أن يقف وجه الخديو الذي لم يكن يقف في وجهه أحد، ولم يستطع أحد أن يقف في وجهه. وجد شعور قومي عند الجيش المصري لأول مرة في تاريخه بأنه قوة في مصر موجودة يستطيع أن يناهض بها المخططات ومخططات العملاء والمحتلين والكائدين، وضعف الحكومة والخديو إلى آخره. استطاع أن يفرض الدستور المصري على الأقل مرحلة معينة، واستطاع أن يفرض مجلسا نيابيا قويا لا بأس به. استطاع أن يكون هو القوة الكبرى الموجودة في مجلس الوزراء بكونه وزير حربية آنذاك. هذه نقطة مهمة. بالنسبة للشعب كان يمثل آمال الشعب، طبعا الشعب المظلوم المسحوق من الفلاحين والضعاف وغيرهم الذين لم يكونوا يجدون قوت يومهم، وكانت الضرائب تنهكهم، وكانت الحكومة الظالمة تستبد بشأنهم وأحوالهم، وجد هذا مثل مخلص للشعب المصري، فالتف حول الشعب وأحبوه. هذه حقيقة لابد أن تذكر لعرابي. أيضا الأعيان أحبوه ورأوا فيه أيضا إنقاذا لمصالحهم، وثرواتهم تنتهب من قبل الأوروبيين ومن قبل الدائنين الغربيين، فكان هو بطل قومي إن كان صح التعبير، يعني بكل المقاييس بكل المقاييس. والناس جماهير تمتدح شجاعته وإقدامه وجرأته وتقدمه، وهذا بريق وهالة. هذا البريق وتلك الهالة هي نفسها التي ساقته إلى حتفه بعد ذلك، سأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. لقي عطفا وتأييدا حقيقة كبيرا في جميع طبقات المصريين. الرجل كان متحدثا بليغا فصيحا قوي العبارة، جزلها رصينها، فاستطاع فعلا أن يفعل أفاعيل بعواطف الشعب وعواطف الجيش. الإنجليز دفعوا العرابيين دفعا للثورة، يعني بدون أن يكونوا حقا كاملي الاستعداد لها. هذه أيضا حقيقة فيما قرأت، عندما أقول حقيقة من وجهة نظري الشخصية، وأتابع فيها أيضا عددا من المؤرخين. أنا ما أتيت بشيء إخوة مستقل تماما 100%. أنا صحيح حضرت هذه الحلقات من كتب المؤرخين، كان لي نظرة في بعضها وترجيح في بعضها الآخر، لكن في النهاية هذا رأي كثير من المؤرخين، أن ما كانت الثورة مستعدة، وأن الإنجليز خصوصا ومن ورائهم الأوروبيون دفعوا العرابيين دفعا إلى الثورة. ذلك أنه دفعوا أولا الخديو للاستبداد، ودفعوه للظهور بمظهر الحاكم المطلق وهو ضعيف لا يقوى على هذا المظهر، هم يعرفون هذا. عطلوا الحركة الدستورية، عطلوها ووضعوا العراقيل أمامها، نشروا الدسائس بين الوزراء الإنجليز كعادتهم، إيهام الخديو ومن معه توفيق بأنهم معه وأنهم يشيرون عليه بالرأي الصائب وأنهم ضد العرابيين، وهذا صحيح، لكن في الوقت نفسه كان يدفعون فيه الأمور نحو التأزم من جهة أخرى بالضغط على مصر من حكاية الدائنين وطلب الأموال المستمر وترجيح مصلحة الأوروبيين في مصر على المصريين إلى آخره. إحداث، وهذا هو الخطأ الكبير في الثورة العرابية، أنها لم تستطع أن تستوعب الخديوي. هل كان ممكن استيعابه؟ هذا سؤال أيضا مشروع. نعم، في ظني أنه كان ممكن في مدة من المدد. الخديوي توفيق كان رئيسا للوزارة التي عينت بعد نزع رياض باشا، وكان وليا للعهد وهو أمير آنذاك في زمن إسماعيل، وكان يرى بأم عينه آمال المصريين ورغباتهم في إزالة حكم استبدادي، وكان هذا هو الذي يسيطر عليه في بدايات حكمه، لكن الإنجليز والفرنسيون ضغطوا عليه باتجاه آخر. هذه نقطة مهمة جدا. أيضا عندما وصلت الأمور إلى التأزم الشديد بسبب مشكلة ضباط الشركس وإصرار العرابيين على نفيهم وتجريدهم من رتبهم، وكان الخديوي يقول بحل وسط ونفي بنود تجريدهم، وصلت هذه الأمور إلى أن وصلت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية بسبب هذه القضية إلى مياه الإسكندرية، والعرابيون مصرون والخديوي مصر، فكان ممكن التنازل للخديوي بصورة أو بأخرى في هذه القضية الشائكة وإنقاذ المصريين من احتلال دام أكثر من 70 عاما. الانقسام الشديد الذي حدث بين الخديو من جهة والعرابيين من جهة أخرى أدى إلى تفرق قوة البلاد وتفرق قوة المصريين، وأدى إلى أيضا جذب بعض الوطنيين كما كانوا يسمون في الحزب الوطني مثل عمر لطفي باشا ومحمد سلطان باشا واسماعيل راغب باشا الذين كانوا في بداياتهم مع الحزب الوطني مع العرابيين، ثم انسحبوا بعد ذلك وكانوا خنجرا في جنب العرابيين كما ذكرت ذلك في بعض الحلقات السابقة. وكان من نتيجة ذلك أيضا تطرف العرابيين في التعامل مع الخديوي، حتى نادوا جهرا بوجوب عزله وتعيين أمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي مكانه، وكانت هذه المناداة ليست في مصلحة العرابيين لأنها الغرب استغلها في القول بأن مصر فيها زعزعة في نظامها وليس هناك استقرار في نظامها، واتخذوها تؤكأة وذريعة للتدخل أكثر فأكثر في شؤون المصرية، وهذا أدى إلى طبعا أن ينقم الخديوي أكثر على العرابيين وأن يشك فيهم أكثر وأن يبعدهم أكثر فأكثر. هذه نقطة خطيرة. وأيضا أدى هذا بنقطة عكسية، أن الخديوي تطرف أيضا في الارتماء في أحضان الإنجليز والفرنسيين ومعاداة شعبه ومعاداة العرابيين الذين كانوا في جملة وطنيين. قضية إسقاط الوزارة وإخراج عرابي كان ممكن لأحمد عرابي نفسه، كان ممكن يتنازل وأن يخرج من الوزارة بصورة أو بأخرى تجنيبا للبلاد من حرب وويلات واحتلال، خاصة أنه حدث معه بعد ذلك ما هو أصعب بكثير جدا من خروجه من الوزارة، لكن لقائل أن يقول لمن يسلم هذه الحركة، هل في مصر أحد يصلح؟ ما أدري، هذه كلها نظرات تقويمية يستفيد منها الناس في قضاياهم المعاصرة، وحتى لا يقعوا في خطأ في النظر والتقويم لحياتهم المعاصرة. كان ممكن القول من العرابي مثلا لو تنازل واستجاب المطالب المتكررة التي من إسطنبول ومن الأوروبيين ومن الخديو ومن بعض أعيان البلاد بأن يتنازل وأن يخرج من البلد مؤقتا وأن يتنازل عن وزارة الحربية وأن يقنع الضباط بذلك، كان ممكن يأتي بضابط مخلص آخر قوي ويجعله مكانه، خاصة هناك بعض الضباط كانوا متميزين في الحقيقة بجوار عرابي، كان ممكن يأتي بأحدهم ليجعله مكانه، محمود سامي البارودي كان أحدهم، عبد العال حلمي رفيقه كان أحدهم أيضا، عبد العال حلمي مشهور، كان ممكن يأتي بشخص آخر وكان ممكن يحل مشكلة. هذه نظرتي، ربما يخالفون فيها بعض المؤرخين، بعض الساسة، بعض يعني ربما يعني لأن الالتفاف الشعبي كان حول عرابي في الحقيقة، لم يكن حول عبد العال حلمي، ولم يكن حول البارودي بصورة أو بأخرى، إنما حول عرابي. فلو خرج عرابي ربما ذلك الالتفاف الشعبي يتناقص أو يضعف، فيسمح للغربيين ومعهم الخديوي بالاستفراد كما يقال بشؤون مصر. سلاح ذو حدين، نظرة باعتبارين، ما أدري، يعني أتركها للتاريخ وأتركها لحكم التاريخ بعد ذلك. من المؤكد أن العرابيين لم يكونوا يصدرون عن وعي كبير، يعني الوعي كان عندهم ضعيفا في الجملة، سواء كان وعي بمؤامرات الأوروبيين في مصر أو مؤامرات الأوروبيين خارج مصر أو اجتماع الأستانة اسطنبول وما جرى فيه من مقررات، أو الوعي بقدرة الشعب الحقيقية على أن يكونوا مع العرابيين في أوقات الأزمات، أو الوعي بأهمية تقوية الشعب وتسليح الشعب وتهيئة الشعب لما يستقبل من أحداث ضخمة، أو الوعي بأهمية استقطاب أكبر قدر ممكن من السياسيين. يعني مثلا قضية شريف باشا، بعد أن كان أحد العرابيين الأقوياء صار ضدهم، ضد العرابيين، بسبب أن العرابيين سعوا إلى عزله والإتيان بمحمود سامي البارودي الذي لم يكن مهيئا في الحقيقة لأن يكون مثل شريف باشا. محمود سامي البارودي رجل شاعر، أديب، عسكري، نعم، لكن السياسي كان شريف باشا. ويعني هذه نقطة مهمة أيضا، ضغطوا على شريف باشا ضغطا كبيرا جدا أنه لابد أن ينزل قضية الميزانية في مجلس الوزراء وفي مجلس النيابي، وكان شريف يرى تأخيرها قليلا حتى لا يستفز الأوروبيين فيقضوا على هذه الوزارة الناشئة الجديدة المتميزة ومجلس النيابي المتميز. ما وافق العرابيون على ذلك. يعني جملة أمور كانت تدل بوضوح على ضعف الوعي عند العرابيين. أنا آسف أن أقول هذا، لكن هذه الحقيقة. عرابي رجل بطل من الأبطال، نعده في الجملة بطل من الأبطال، قوي، جريء، مجاهد، شجاع، كان يريد مصلحة المصريين، ما في ذلك شك عندي، لكن الوعي كان نسبيا كان ضعيفا عند العرابي خاصة وعند سائر العرابيين عامة. وبعد الفاصل أتحدث إن شاء الله تعالى معكم في مزيد من النقد والتقويم للثورة العرابية. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى بعد الفاصل. كنت أتحدث عن قضية عرابي وتقويم الثورة العرابية عموما، وذكرت جملة من العوامل أو من الأمور النقدية التي توجه للثورة العرابية والحركة العرابية عموما. ما كانت الثورة، قلت لكم لم تكن حركة ضباط فقط، إنما كانت حركة شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لذلك لما سقطت الحركة العرابية، وسأتي على هذا بشيء من تفصيل، كانت يعني خيبة أمل هائلة، تشبه خيبة أمل الناس في عبد الناصر لما حصلت الهزيمة الهائلة في 87 هجري 67 ميلادي. كانت خيبة أمل هائلة جدا جدا جدا، وترتب عليها شيء قدر غير قليل من اليأس في نفوس الناس. كذلك هنا خيبة أمل هائلة جدا في عرابي، لأن الشعب كله مدنيه وعسكريه كان ملتفا حول عرابي في الجملة، يعني هذا كلام في الجملة، لكن يعني نقول أكثرية كاثرة من الشعب، الأغلبية الساحقة من الجيش كانت حول عرابي، لا شك في ذلك ولا ريب. يعني هذه نقاط لابد أن تذكر. تناقض عناصر الحركة العرابية أو الثورة العرابية، يعني من المؤكد الآن أن كان فيهم بعض الوطنيين المخلصين، وكان فيه بعض المذبذبين مثل الذين انحازوا إلى جانب الإنجليز والخديو. ذكرت أمثلة: عمر رطفي باشا، إسماعيل راغب باشا، ومحمد سلطان باشا أبو هدى شعراوي، ممن انحازوا إلى جانب الخديو بوضوح شديد، يعني ذكرت ذلك من قبل. وكان فيها أناس دخلوا متسوسين على الثورة أو الحركة العرابية، وكان ذلك واضحا. كان فيها أناس دخلوا متحمسين جدا جدا جدا، ليس عندهم قدرة على تغليب الجانب العقلي في وجانب الحكمة وترجيح صوت الحكمة في الوقت المناسب، هذه نقطة مهمة. كان في بعض اليائسين الذين يأسوا من الأوضاع، ما كان وجودهم من الحركة العرابية ناتج عن استراتيجية أو عن خطة أو عن تفكير طويل ومليء، إنما كان يأسا من الأوضاع القائمة، لذا كانت تصرفاتهم هوجاء نوعا ما وغير حكيمة. يعني منهم أيضا من لم يخرج إلا غضبا بسبب بعض المواقف التي وقع فيها فخرج غاضبا. تناقض عناصر الثورة كان واضحا وواضحا جدا. منهم من كان مندسا من قبل الإنجليز والفرنسيين ليزيد الحركة اشتعالا وليزيد الشقة بعدا بينه وبين عرابين وبين الخديو. هذا كله أيضا للتاريخ لابد أن يذكر. أيضا ما بذلت الحركة العرابية ما كان ينبغي لها أن تبذل في تهيئة الناس للمعركة القادمة وإعدادهم للمعركة القادمة، ما فعلوا ذلك بوضوح تام وبالنظر إلى أحداث التي جرت. نعرف أن الشعب ما كان مهيئا للمنازلة والقتال مع الإنجليز المحتلين. وأيضا هذه نقطة ذكرتها في المرة الماضية آتي عليها سريعا، ما ظهرت في المحاكم التي عقدت للعرابيين من قبل الإنجليز والخديو في مصر بعد دخول الجيش الإنجليزي إلى مصر، ما ظهرت الروح البطولية واضحة وبقوة في أثناء المحاكمة. يعني مثلا أنا أخذ كثيرا جدا على صدام ما صنعه بالعرب والمسلمين وبمعارك إيران ومعارك الكويت، كانت حماقات ما بعدها حماقات، وجرت علينا ما جرت في الحقيقة ذلا وهوانا نجرعه إلى الآن وغصصا. لكن في المعركة كان يعني في المحكمة كان صدام قويا، كان يدافع عما صنع وبقوة، يعني على الأقل يعني بغض النظر عن تقويمي، وأنا أرى أن الرجل كان طاغية كان صعبا كان ضد الإسلام في أكثر مراحل حياته وضد المسلمين الصالحين والدعاء ويفتك بالناس فتكا وكذا، لكن يعني على الأقل دافع عن ذلك في المحكمة وكان قويا ظاهر القوة واستسلم لمصيره إلى أن سقط في حبل المشنقة. لكن هنا ما ظهرت هذه الروح للأسف الشديد وبقوة، ما ظهرت من جملة العرابين أتحدث، أنا ظهرت من شخص أو آخر، أتحدث عن الجملة ما كانت واضحة في المحاكمات وكذا. يعني هذه أيضا للتاريخ يعني لابد أن تذكر. عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المصري المشهور في الحقيقة كان له قولة جيدة وجيدة جدا في هذه النقطة، قال اعتدوا بقوة الجيش، العرابيين يعني اعتدوا بقوة الجيش، فتضاءل العامل الفكري والمعنوي في طوره الأخير، يعني طور العرابي الأخير، وخفت صوت الحكمة والتعقل. وذكرت لكم بعض القضايا التي كان فيها الاندفاع واضحا، كان فيها هوج واضح، عدم تعامل بشكل جيد. من أهم الأمور أنهم عرضوا السيف على أعضاء البرلمان من أجل نزع الخديو، ما كان ينبغي هذا، التفاهم في هذه القضية، إقناع أعضاء البرلمان، التهديد، تهديد عرابي كان يهدد كل من لم يقم من أعضاء البرلمان معه بتهديدات عجيبة. يعني رجل بعض الأحيان كان يدخل إلى بعض الاجتماعات وثائر جدا وغاضب جدا ويصرح بوجوب سحق الأسرة العلوية تماما، أسرة محمد علي، وإخراجها من مصر. يعني هذه قضايا يعني رعناء في الحقيقة نحن عانينا منها طويلا وطويلا جدا. خفت صوت الحكمة والتعقل إلى جانب صوت السيف المندفع. تنكبت الحركة سبيل الرشاد في بعض، أنا أضيف في بعض المواضع حتى لا نظن العرابيين، نقول في بعض المواضع، وركبت متن الشطط، لأن الرافعي كان معمما وما يعجبني هذا التعميم في كلام الرافعي، لكن يعجبني وقوف عند بعض المحطات المهمة. انفسح المجال أكيد هذا للدسائس الأجنبية لتنصب أشراكها والمطامع الاستعمارية لتدبر مكايدها، حتى انتهت الثورة بالاحتلال الإنجليزي الذي ما زلنا نعانيه إلى اليوم عندما ألف كتابه، يعني سنة 1932، واستمر بعد هذا 22 سنة أيضا، ما جلوا إلى 54 كما سأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى. نقطة مهمة ربما أختم فيها النظر إلى واقع العرابيين، قضية الاستفادة من الإسلام والبرنامج الإسلامي العام في المقاومة وفي النظام السياسي وفي النظام العسكري يعني ما كان واضحا في الحركة العرابية. أنا الآن ما أتحدث عن قضية الالتزام الشخصي بالصلاة أو الصيام أو الجرأة وإرادة الشهادة في سبيل الله، يعني على الأقل في عرابي كانت واضحة عندي، على الأقل في بعض العرابين أيضا كانت واضحة، لكن أنا أتحدث عن اتخاذ الإسلام والنظام الإسلامي برنامجا للحركة العرابية، هذا ما كان واضحا أبدا. المشايخ مثلا ومعاونتهم للحركة العرابية ما كانت واضحة. جمال الدين الأفغاني في البداية كان هناك نوع من الإعداد لظهور فريق ساعد العرابيين، يعني عرابي ما أدرك جمال الدين الأفغاني لكن نفي قبل بدء ثورة أحمد عرابي. محمد عبده كان مع العرابيين، محمد عبده كره في الحقيقة هذه، يعني في كانت يعني عرابيين كان نقطة تحول في حياة محمد عبده واضحة جدا، يعني كان محمد عبده مندفعا أيضا مع العرابيين ثم رأى مصيرهم غير بشكل واضح مساره، ربما أتي على ذلك في المستقبل إن شاء الله تعالى، لكن كان محمد عبده معهم. كتلة العلماء وكانوا كثيرين جدا وكبارا وشجعانا في الجملة في مصر آنذاك، لكن تداخلهم مع الحركة العرابية كان في ظني كان ضعيفا وضعيفا جدا، كان يكتفى بإحضارهم في أوقات الأزمات الشديدة لما نزل المحتل إلى إسكندرية ولما تحرك إلى التل الكبير وكذا وهزم عرابي، يعني كان يجتمعون ببعض العلماء والأعيان ليتشاوروا في المسألة، يعني كانت وظيفة العلماء فقط تشاورية فقط في أوقات الأزمات الشديدة، وهذا طبعا ما يصح، إنما وظيفة العلماء أن تكون مصاحبة لمصاحبة الحركة ومصاحبة الثورة منذ خطواتها الأولى، لأن القيادة إن لم تصاحبها نظرات العلماء وإرشاد العلماء وتوجيه العلماء تضيع وتضعف أو يصيب الهوج والاندفاع كما حصل مع الحركة العرابية. يعني لو كان هناك علماء يوجهون ويسددون ويرشدون بمنطق الإسلامي القوي العام المرجح للمصالح الدافع للمفاسد والدارئ لها، ما أظن أن الحركة العرابية كانت تورطت فيما تورطت فيه، أو على الأقل أن عدت مسارها بصورة أو بأخرى. لا يعني هذا أن لم يكن هناك علماء، قلت لكم موجود، وكان هناك محمد عبده معهم، وكان أفغاني مهيئا لهم، وكان يستشيرون الشيخ الإنبابي والحلفاوي وعليش والعدوي، يعني موجود، لكن يعني كانوا جزءا من حركة كبيرة جدا، وجزء هذا كان للأسف الشديد كان جزءا يسيرا وصغيرا، هذه حقيقة لابد أن نعترف بهذا أولا. ثانيا قضايا البرنامج الإسلامي العام للحركة العرابية أين هو؟ يعني كان برنامجا وطنيا أكثر من كونه برنامجا إسلاميا، هذه حقيقة أيضا. مهما تقرأ عند العرابيين لا ترى، يعني الحس الإسلامي كان واضحا عند عرابي ومجموعة معه، اتضح هذا جليا في حياة عرابي، لكن أنا أتحدث عن برنامج يا إخوة أرجو أن تفهموني، لأن بعض الإخوة ربما أيضا بعض الإخوة المصريين يصعب عليه الحديث في قضايا مصر وعرابي ومجموعة هذه، ويرى أن ربما أي نقد لهم هو اتهام لهم، معاذ الله وحاشا الله أن نتهم هؤلاء في نياتهم وإخلاصهم وقوتهم وجرأتهم وعملهم الرائع، لكن أنا أتحدث عن البرنامج الإسلامي الواضح. ربما هناك عذر للحركة العرابية كلها ولأحمد عرابي خاصة، أنا ما كان هناك وعي إسلامي كافي كما ظهر بعد ذلك بعشرة إلى عشرين سنة من نهاية الحركة العرابية، ما كان هذا ظاهرا. الوعي الإسلامي العام كان ضعيفا في الدول العربية الإسلامية كلها، وعانينا منه ما عانينا، ولم يظهر بقوة في الحقيقة الوعي الإسلامي إلا في زماننا هذا عقب الصحوة، وظهر قبل ذلك ببروز حركة الإخوان المسلمين في مصر و يعني ارتقائها بالوعي العام نوعا ما وإرسائها البرنامج الإسلامي في الحكم والسياسة، هذه حقيقة تحسب الإخوان أيضا لابد من ذكرها، لكن ارتقاء نتكلم عن وعي الشعب العام بوجوب جعل الإسلام في كل شيء في كل جوانب الحياة ما ظهر واضحا إلا عقب الصحوة الإسلامية الأخيرة عقب حرب رمضان سنة 93 هجري 73 ميلادي. فإذا وفي الختام أقول الحركة العربية كان لها إيجابيات رائعة جدا في مصر، وتصدت في مرحلة خطيرة وحساسة جدا وقامت بواجبها وتصدرت، لكن أيضا كان لها سلبيات لو عولجت في وقتها وزمانها لربما تغير التاريخ. وهذا لا يمنع النهاية في النهاية أن أعجب بعرابي وحركته وجرأته وإقدامه في وقت قعد فيه الكثيرون وضعف فيه الكثيرون ولم يعمل فيه الكثيرون واستسلموا لقدرهم وفي مهانة وذل. هذا الرجل قام وكان شجاعا جريئا وحرك طبقات كبيرة من الشعب المصري، وكان له إيجابيات واضحة ذكرتها في ثنايا حلقات سابقة. أختم بهذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.